السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الوقت المتقرر للبقاء في المسجد بعد الصلاة نصف ساعة ثم ينتهي اللقاء ولا يبقى أحد في المسجد. هذه التعليمات الصادرة من قيادتنا والتي وجه بها معالي الوزير الشؤون الإسلامية. أقول عباد الله، إن موضوعنا الذي سنجتمع في ما عدنا إليه من الدروس لله الحمد بعد أن فسح المجال ولي الأمر لإقامة الدروس مرة أخرى في المساجد، وهذه نعمة الله علينا، إذ أننا نحتاج قبل وصول القبر إلى زاد للمعاد. فما هو زاد المعاد؟ ما هو المعاد؟ المعاد هو عودة الأرواح الأجساد ثم تحشر إلى الله فيسألها الله. يسألك الله عن إيش؟ عن هذه المعلومات التي تسمعها في الدرس، ويسألك عن المعلومات في خطبة الجمعة سبحانه، وعن المعلومات اللي درستها في الابتدائية في المتوسط في الثانوي من مدرسين الدين مدرسين الشريعة، إلا قالوا لك الوضوء كذا وكذا وثق في كلامه وكان كلامه صحيح المقصود، وأيضا تغريدات تويتر كنت تقرأ تغريدات رسائل عالمية صغيرة هي من صنع ليس المسلمين لكن الذي استعمل منجنيق، المقصود النفع، نعم، كاستعمال هواتف النقالة ما اخترع المسلمون. فحينئذ كل هذه المصادر التي وصلت إلى علمك من طريق تويتر، من طريق الواتساب، من طريق المجلس هذا، من طريق خطبة الجمعة، من طريق صاحبك وجارك إذا طلع من المسجد معاك قال والله أنا كنت حضرت درس أمس وسمعت الشيخ صاحب فوزان يقول كذا وكذا، خلاص صاحبك ثقة وثق في كلامه، بلغ فتوى الشيخ، خلاص كل ما وثقت فيه وعرفت أنه علم فإن الله يسألك عنه يوم القيامة. حضور الدروس ليست نزهة، حضور الدروس أمر خطير، فإن الواحد القدير يؤاخذك على ما سمعت الدرس، من قال الله قال رسوله قال الصحابة، كما جاء في حديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. بعض الناس يقول اجلس في البيت أطفش، خلينا مع الشباب إخواننا أحضر درس تتفلك شوي بعد ما الحريم يسأل، لا مو كذا، المسألة تسأل عن هذا حتى يسأل عن أربع، عن علمه ماذا عن البيت. وفي المقابل درجتك في الجنة على حسب جهدك في سماع العلم وحضورك الدروس وعملك. درجة تعرفون الجنة 100 درجة، درجة بالدرجة كم بين السماء والأرض، فدرجتك بحسب ما تسمع من علم تعمل به بقصد حسب وعلم صحيح، فترتفع في الجنة. لذلك أعلى الناس في الجنة هم من العلماء وطلاب العلم، وأدنى الناس في الجنة العامة الذين يزهدون في طلب العلم ولا يسمعونه، نعم، فتكون درجاتهم كما ذكر بعض أهل العلم أدنى درجة في الجنة درجة العامة الذين لا يعملون أو الذين لا يتعلمون. فالمسلم أن يصبح كما قال عطاء أو غيره أن يصبح عالم، فإن لم يستطع طيب متعلم، فإن لم يستطع مستمع، لن يستطع محب العلماء والعلم، نعم، بل لم يستطع لا يكون الخامس فيهلك، وهو أن يبغض أهل العلم أو يبغض الرسل، فإن العلماء مبلغون عن الرسل. وكون أهل الحديث ينكرون على أهل البدع ليس معنى يسبون العلماء، معنى ينصحون الأمة حتى لا يتبعوا الأخطاء، فإن البعض يصطاد مع العقل يرى صاحب حديث وصاحب علم يرد على شخص يوحي للناس بدعة الخروج على الأمر وسفك الدم إلى آخره، ويزينها قالب جميل في تمثيليات، في محاضرات، في أشعار، في ثم إذا رد عليه واحد من أهل الحديث كما رد الإمام أحمد الحاتم المحاسبي قال لا تجالسوا المبتدع، قالوا شوف فلان يسب العلماء، فلان جامع، ما يجوز الكلام يا أخوان. يعني الإمام أحمد جامع لو قال لا تجالسوا الحارث ما يصير هذا الكلام. هذا أصل من أصول أهل السنة التحذير من أهل البدع، كما أصل من أصول السنة طاعة ولاة الأمر وإن جاروا، أصل من أصول أهل السنة، والصبر على جورهم، هذا أصل من أصول أهل السنة. إذن في الأمر الذي نتكلم فيه قبل أن ننتهي من مجلسنا هذا فيما يتعلق بالأشهر الحرم، فيما يتعلق بالأشهر الحرم، وقد دخلنا في شهر ذي القعدة، فما هي وظائف شهر ذي القعدة؟ وقد اعتدنا على هذا وعلمنا مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني وشيخنا صاحب الوزان أن أنفع العلم للناس ما يحتاجونه، أن أنفع العلم للناس ما يحتاج إليه الناس، ما يحتاج إليه الناس هذا أنفع شيء للناس. لذلك كان الشيخ الألباني ما يشرح مثل نادر يشرح مثل فقهي، يصنع إذا تفرغ وقت وقت التحقيق يصنع مجالس أسئلة، بس أسئلة، لأن كل واحد له حاجة، فهذا الذي حاجة في حق هذا العلم أفضل علم أن يسأل عن حاجة، أفضل شيء في العلم في باب العلم هذا حاجة الذي يسأل عنها. وذكر خطيب البغدادي أن السلف كانوا يرحلون رحلة لسماع مسألة واحدة يسألون شخص فيها شهرين مش من بعيد فتوى ويرجع لها. أي نعم. طيب لنشر على في المقصود، اعلم علمنا الله وإياك أن الله خلق الخلق وركب لهم سمع وبصر ويسر لهم المعائش من زوجات ليقضوا وطرهم، ما خلق فيهم مركب من شهوة وألسن لذوق الطعام لكي تطلب مرة أخرى، هب أنك ما عندك لسان يذوق الطعام ولذيذ كيف تأكل مرة ثانية يعني. وقرن ذلك بشهوة الطعام في لذة ليختبرك، من البائم تأكل من غير لذة، لكن وإن كان لها لذة تناسبها لكن ليس يستطعمونك ابن آدم، فاختبرك ببطنك ولذة الطعام تأكل الحلال والحرام ولا حرام. إذن خلق الله سبحانه وتعالى خلقك الله وخلق لك آلات وخلقك المعائش التي تستعمل فيها هذه الآلات للعيش، وركب فيك شهوة سبحانه اختبارا، لم يجعلك مثل الملك سبحانه وتعالى، فركب فيك شهوة ليختبرك، شهوة للبطن، شهوة للفرج، نعم شهوة في القلب، شهوة في القلب حب الرياسة، حب الدرهم والدينار، حب أن يشار إليك بالبنان ويقال فلان ابن فلان، هذه مركب خلق فيك هذا طبعا. كما قال من ابن تيمية ما عصم جسد من حسد إلا أن اللئيم يبديه والكريم يخفيه يجاهده، فركب فيك هذه الأشياء سبحانه، لكن ما تركك سدى، بعد لك رسل ليهذبوك ويؤذبوك بالعلم الذي أنزله عليه، قرآن سنة توراة إنجيل أنزل عليهم كتب لكي تنضبط في هذه الشهوات وتلك القنوات تنضبط. ثم أن الرسل قد يطاع وقد يعصى، فإذا أطيعوا كما أطعناهم فوحدنا الله وشهدنا أن محمد رسول الله لله الحمد ما متنا كبجهل وبلهب، فاللهم نسألك الثبات حتى الممات، هيأ لك محفزات للانضباط في العلم والثبات عليه. من تلك المحفزات على ذلك للثبات للعمل واستمراره طلبك للعلم وسماعك التذكرة في خطب الجمعة ومن ذلك أن جعل لك مواسم خير مثل القعدة، فأدبنا بهذه الأشهر سبحانه لكي نتعلم الانضباط، فأعلم أنك إذا خرجت من القعدة وأيضا من شهر الحجة وأيضا من محرم فلن ترعوي، فخف إيمانك ما أقل. ولذلك كان علماؤنا يرددون هذه الكلمة كما نقل ابن القيم: ليس لجرح ميت إيلام. الميت بعد ما خرجت روحه ما تعمل أعصابه حتى يتألم، فإذا جرحت الميت ما فيه ألم. كذلك القلب إذا مات بكثرة الذنوب والغفلة عن علام الغيوب ومعاشرة أهل الدنيا والفسق والبدع، فيكسر القلب لدرجة لا إله إلا الله، ما يتألم المعصية، يعني يغتاب ابن عمه أو يغتاب زوجته أو يغتاب ولي أمره وهو يضحك في المجلس، والله ما يتألم ويعرف أنه حرام ما يتألم، هذا يسمى موت القلب، ما يشعر. فحينئذ نشكر الرب على هذه التربية، أدبنا ربنا فأحسن تأديبنا والله، فخوفنا أن نعصيه في هذه الأشهر، ودخل علينا إشارة القعدة، فقال كما سمعتم الخطبة قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا خطاب الآن سمعتموه في هذا المجلس، واسم الله كما قال الحسن البصري: القرآن رسائل الله إلى خلقه، رسالة رسالة رسالة. والآن أكثر هم الناس في الرسائل رسائل الجوال، أول ما يقوم من النوم يشوف جاءت الرسالة. يقول ابن القيم: تبي تشوف ما هو أعظم شيء وأحب إلى قلبك، فانظر أول ما تستيقظ تستيقظ على إيش؟ فإذا استيقظت مثل الرسول على ذكر الله، قرأت 10 الأخير من العمران، فأنت تحب الله، أعظم شيء أحب شيء الله لك. أين؟ فإذا أول ما فتحت عينيك تروح تشوف من أعطاك رسالة، كيف ترضيه حتى ترد عليه، أعلن هذا تجارتك، جوالك أحب إليك، خف أن يكون أحب إليك. قال ميزان في الحب أن تعرف أول استيقظ، ولكن ترى العاشق البئيس بالعشق، نسأل الله العافية، أول ما استيقظ ذكر محبوبته حتى تصل فيها مريض. نعم، هذا هو إيش ميزان. قيل قال ابن القيم: أحب شيء إليك وتعرفه أول ما استيقظ على إيش؟ فإذا كنت على ذكر الله والسواك فأنت تحب السنة، تحب الله، تحب رسوله، تتبعه. نعم، فقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فليس المحبة بإظهارها، محبة الرسول وإظهار البكاء إذا ذكر. نعم، المحبة هي الاتباع له تركا وفعلا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، وهذه المسألة الأولى، ما هي الأشهر الحرم. انتبه، الأشهر الحرم بيّنها الرسول، أشهر الحج بيّنها الصحابة، لكي تعلم أو لابد أن تعلم أنه لا فرق بين ما قاله الرسول وقاله الصحابة، من جهة أن الصحابة سينقلون عن الرسول، من وين يأخذه؟ إذا شفت إنسان ملازم للشيخ بن باز، أو شفت طالب ملازم الحلقة 10 سنين ويحضر معنا، وقلت له: كم مرة أغسل البول، مرة ولا 3؟ إذا قال لك مثلا مرة، في الغالب أنه استفاد من مدرس الحلقة. قل لا، في الغالب. طيب هذول الصحابة مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وابن مسعود وحذيفة وغيرهم، عاشوا الرسول معاه، يعني عينيهم أول ما تفتح من النوم على ذكر ربهم ثم ذكر الرسول كيف يعلمهم، ينطلقوا على المسجد النبوي يصلون يلاحظون الرسول ايش يسوي وينقل له حديث عنه ويعملون مثل ما يشوفون يسوي. هذه حياتهم، إذا كانوا سعداء. الآن مات الرسول، لكن المحدثون عن الرسول حملة العلم عنه، يحدثونكم ماذا قال الرسول، أقواله، ماذا أنزل عليه القرآن، فتسعدوا إذا أخذتم هذه الرسائل. فالقرآن رسائل الله لخلقه، فاتعظوا بهذه الرسائل واهتموا بها أكثر من اهتمامكم برسائل الجوال، وهو القرآن الكريم والحديث الشريف. فمن ذلك أن النبي مر
بين فسر قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إلى أن قال منها أربعة الحرم. قال ابن الإمام أحمد السنة تفسر القرآن. هل تجد بهؤلاء اللي يقول كالوسيم يوسف الذي الحمد لله أوقفه ولاة الأمر هناك في الإمارات، نشكر ولاة الأمر هناك على إيقاف هذا المجرم الذي أنكر البخاري، أنكر السنة فقال أنا أشك في صحيح البخاري عيالا بالله. فنقول لمثل هذا يا وسيم سمي لي وش الأشهر الحرم، أنشدك بالله سمي لي وش الأشهر الحرم، وش أشهر الحج، يلا بسم الله. إذا قال لا أشهر الحج هي شوال ذو القعدة عشر من الحجة، نقولون وين؟ يقول ها قال العلم، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. قال طيب عن الصحابة، من الصحابة؟ يقول ابن عمر. من أين رويت ومن أين عرفت صحة ذلك عن عمر؟ قال في صحيح البخاري. طيب ليش تشك فيه إذن؟ ما لك إلا صحيح البخاري بعد القرآن وسنة أبي داود والترمذي وغير المكتوب في السنة. طيب ما هي أشهر الحج؟ أشهر الحرم، أشهر الحج، أشهر الحرم ذكرها الرسول في صحيح البخاري أيضا، أشهر الحج ذكرها ابن عمر في صحيح البخاري أيضا. فليش تعلم الناس يشكوا في دينهم ويقولوا صحيح البخاري مشكوك فيه؟ حرام عليك، تكفر الناس بالطريقة دي، يصيرون يكفرون بالله إذا سمعوا كلامك، يكفرون بالجملة كلها، لا يجوز. طيب فالنبي في صحيح البخاري بيّن ما هي الأشهر الحرم فيما رواه البخاري بسنده، وهو أصح كتاب على كتاب الله، وأراد وسيم يوسف وأضرابه طعم البخاري سقط السنة، لأنه أفضل شيء في السنة صحيح البخاري أصح شيء، فإذا سقط سقط ما تحت، هذه الحملة الشيطانية من إسقاط البخاري. طيب وهو أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله لأمة محمد. فروى البخاري في صحيحه بإسناده إلى أبي بكر أنه قال خطبنا رسول الله في حجة الوداع وقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهر منها أربعة الحرم، ثلاث متواليات، ما هي؟ ذو قعدة، ذو الحج، ذو الحجة، محرم، ورجب مضر بين جمادة ويش وشعبان. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استدار الزمان؟ أي كما وضعت ربا الجاهلية تحت قدمي ما عاد في ربا، ربا العباس، وهو الربا أضعه ربا العباس، كذلك وضع ما أحدث الناس في الأزمنة وضعه تحت قدمها، فكانوا قد أحدث العرب من الجاهليين أن صفر صفرين، كان صفر كان محرم وصفر، قال لا نبي محرم ذا نسميه بغير اسمه حتى لا يبقى شهر حرام، نشتهي القتال، نشتهي نسقي، نشتهي نقتل، نشتهي، فحولوا اسم محرم الأول إلى صفر، هذا صفر بعدين صفر. فالنبي قال استدار الزمان، ألغينا هذا ورجعنا المحرم اسمه محرم تشتد الحرمة فيه، فأرجعه النبي كما كان. ولذلك قال الرب سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فنص النبي على أن هذا منها ذو القعدة، فعرفنا ذو القعدة أشهر الحرم. ننتقل للمسألة الثانية، ما هي الوظائف المطلوبة من ذي القعدة؟ وما هي العبادات التي تصنعها هذا الشهر الحرام؟ عبادة عظيمة جليلة تجاهد نفسك فيها أثر من تحريمك هذا الشهر، فمن الأثر المطلوب العظيم تزكية نفسك، أن تصل لتزكية النفس في هذا الشهر بتحريم، بتعظيم إيش؟ بتعظيم حرمة هذا الشهر واعتقاد الذنب فيه أعظم. فإذا أمسكت عن المعاصي فيه خوفا من الله حصل لك الأثر، ما هو الأثر؟ انضباط نفسك. فسعيك بهذا الشهر تزكية نفسك مقصود أعظم من هذه الأشهر، فإنها تربيك على ترك قربان الحرام. فإذا جئت تغتاب إنسان ذكرت لك إشارة حرام أمسك لسانك، إذا جئت ترفع بصرك السوق إلى مفاتن امرأة لا تحل لك تتشهاها بعينك ذكرت إشارة حرام غضيت بصرك، إذا جئت تتطاول على زوجك بما يعني تتطاول الزوجة على زوجها وتريد تدخل عليه العنت والمشقة وجيب وما عنده إلى خيره تذكر إشارة حرام، وأنه كما قال ابن تيمية عقوق الزوج يعني أشد من عقوق الوالدين، فتخاف المرأة أن تعق زوجها فتسكت. تربت في هذا الشهر تربت، يأتي الرجل يبطش بزوجته ويريد أن يضربها كما يضربها بالشهور، أقل شيء يضرب، يتذكر الخطيب قال شهر حرام الإثم أعظم، يمسك يده. إذن يخرج الناس بأدب لو استوعبوا معنى هذا الشهر، تزكية لك أن تدخل في شهر القعدة تحفظ بها سمعك بصرك يدك لسانك. وقد جاء في الحديث أن هذه الجوارح يمكن أن تزني في شهر القعدة وغيرها، كيف زناها؟ وصف النبي زناها كيف يقول؟ خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب لابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فالعينان تزني، كيف تزني العين؟ هل العين الفرج تزني به؟ لا، قال عينان تزني وزناها النظر. فإذا شفت مقطع جوالي في ذي القعدة مرأة كاسية عالية فقد زنيت بصرك، في ذي القعدة يصير الإثم عليك أعظم، عقوبة في القبر أو في جهنم أشد، فكف بصرك لأن العين تزني. إذا جئت تزني بسمعك وهو تسمع مقطع موسيقي أو فتاة مغنية أو شيء تتغنج فيه تسمع، زنيت بسمعك. أو مرأة بالحرام تكلمها تمزحها من وراء أبوها أو من وراء زوجها عياذا بالله، زنا بسمعك تتشهى، زنيت بسمعك. أو مرأة تواعدها تخرج معها إلى نزهة وهي حرام عليك، حرام، ليست زوجة ولا أخت الراع ولا أخت شقيقة ولا شيء، نعم، فمشك لها زنا برجلك، الرجل ليس لها فرج، لكن قال والرجلان تجري تزني وزنان المشي، تمشي إلى موضع الزنا أو موضع المقابلة مع المرأة التي ستزني بها حالا أو مآلا. فالرجلان تزني وزناها المشي، واليد، اليد فيها فرج تزني؟ لا، واليد تزني وزناها البطش إذا مست مرأة مفاتن المرأة الحرام، نعم، والفم يزني وزناها القبل إذا قبلت امرأة بالحرام. إذا شوف الجوارح هذه كلها تزني، نعم، الفم يزني بالقبلة، اليد تزني بجس ما لا يحل لك أن تصافح امرأة أجنبية، والسمع يزني سماع الأغاني والموسيقى، واللسان يزني الغيبة، مراوغة المرأة حتى تقع في الشهوة وتمكنك من نفسها، ولا ما يسمى هذا الغزل، الغزل يضحك المرأة عشان تستجيب لي أن يزني بها، هذا كله يعتبر زنا، يسموه الغزل والمعاكسة. معاكسة ليس سهلة، هي من أعمال الزنا، لأنه يريد يعاكسها لتفسح مجالا لأن يزني بها، هذا معنى الغزل أو معاكسة النساء. طيب، ففي ذي القعدة يصبح الإثم عليك عبد الله أشد، بمعنى يذكر في الحديث أن رجلا ضرب بالصوت من النار فأفاق، غشي عليه من شدة العذاب في القبر، قال فيما هذا الصوت من النار؟ قال نمت عن صلاة، مثل ما يفعل بعض يقوم كذا، يلا يا أبوي قوم، ولدها الصغير قومه، يقول طيب خليني شوي خليني شوي، هو حاس وينام عمدا لين يخرج الوقت، حرام عليه يجب أن يقوم. يقول مرة نمت عن صلاة ومرة مررت مظلوم لم تنصره، تعرف المظلوم ما أصبته أن تقدر تنصره، نعوذ بالله. طيب، فحينئذ لو كان ذاك صحيح وأنه ضرب بصوت واحد خاف أنك في ذي القعدة لو زنيت بهذه الأشياء ومديت يدك لامرأة معك في العمل أحرجتك ومديت يدك لها صافحتها ليكون العذاب عليك أشد في ذي القعدة كما لو نظرت، هذا معنى ما ذكره ابن تيمية، قال العقوبة في شهر ذي القعدة والشهر المحرم أشد عليه. ننتقل حينئذ بعد أن عرفنا المطلوب منك في ذي القعدة، مطلوب منك حفظ الجوارح، هذه عبادة، قالوا لا تعالى لا تظلم فيهن أنفسكم، قيام الواجبات، أداء صلاة الفجر في وقتها، هذه واجبات. واجب إذا كان عندك جائع في الحي ما يعرفه إلا أنت ويجوع، لو ما ذهبت إليه أنت بمالك 10 ريال 5 ريال 5 ريال في اليوم، هذه فرض عليك ذي القعدة، يصير إثم عليك أشد. قال البخاري في باب وجوب عيادة المريض: أطعم الجائع، فطعام الجائع فرض كفاية. عرفت أخلك جائع يجب أن تعطيه ما يغنيه، أو تتعاون أنت أخوانك تقطون عنده قطة حتى يكتفي يوميا من غير كسب ولا دعم، ما وجد عمل وهو يبحث كل يوم إلى آخر. في ذي القعدة شهر حرام، انظر كيف رب الناس هذا الشهر، إذا نطلب منك فعل واجب ترك حرام، وأيضا ترك مشتبه فيه في ذي القعدة، إذا تركته تؤجر أكثر، يخوفك الوقوع في حرام المشتبه إذا تركت المشتبهات في ذي القعدة، مشتبهات معاملة مشتبهة، بنك يقول لك البنك نبي ملك فلة هيا يدفع كذا وكذا، طالعت عندهم لجنة فتاوى وشيخ يقول لك إيه، شيخ يقول لك لا، قلت لا بحجم عن المعاملة قد تكون حرام، في ذي القعدة أجرك أكثر، تركت الشبهة في ذي القعدة. قال الحلال بين والحرام بين وبين الأمور مشتبهات. طيب الثاني العمرة في ذي القعدة، نص هذا العلماء أن العمرة في ذي القعدة أفضل من رمضان، لأن عمر النبي كلها كان كثير في ذي القعدة، فإذا اعتبرت في ذي القعدة كان أجرك أعظم. أنا ما أدري، أنا ما فتحوا المجال العمرة، لكن لو فتحوا سيكون إيش أفضل من غيرها من الأشهر ذي القعدة، بعضهم فضلها على رمضان وبعضهم قال رمضان أفضل، والظاهر أن رمضان أفضل لحديث تعد الحج لعله أفضل. طيب وكون النبي ما اعتبر في رمضان، قالوا خاف أن الناس يكونوا صائمين ويرون واجب يترك العمل الذي خشية يوجب يفرض على أمته، فترك كما ترك السقاية وقال أسقوا، فلولا أن ينازعونك الناس أو يرونه واجب لنزلت أسقي معكم أسقي معكم في الحج، قال لآل عباس وكما جاء كم مرة معكم صحيح البخاري، فيترك العمل وهو يحبه لكن خشية يفرض على أمته ويشق عليه، فما اعتمر في رمضان، الناس صائمين مو كلهم يحضرون في العمرة، فلو اعتمر كل الناس بدون إيش أي فرحمهم ما اعتمر في رمضان. طيب ما في إلا هذه الأعمال في ذي القعدة. في عمل كان ابن عمر يفعله وهو أن يصوم ذي القعدة كله، ويصوم رجب كله، ويصوم ذي الحجة كله، يصوم الأشهر الحرم كله، ما يفرد واحد، إفراد واحد مكروه، كره السلف إفراد رجب، لكن لو صام مثل ابن عمر كل أشهر الحرم هذا اتباع لابن عمر لا بأس به، إذا لا تفرد شهر حرام واحد بعينه، واجعله لصيامك كباقي الأيام، صم سرد في ذي القعدة كما تصوم سرد في شوال، كان النبي يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، هذا كل الأشهر. طيب إذن من آثار حياة قلبك أنه يرى عليك أثر ذي القعدة، أما أولادك اللي يعيشون معك وزوجتك تقول والله ما أخفيكم أبو عيالي عايشة معه، لكن أشوف ذي القعدة كغيره ما أرى عليه الأثر، فقد يكون ملازم الطاعة قبل القعدة خلاص ما في مشكلة، لكن كانت تعرف من أول أنه ينتهي كحياة الحرمات تسهل فيها جاز القعدة تغير، هذا له قد مهما كان له قد تغير في القعدة، لكن في ناس الحمد لله قبل القعدة بعد القعدة واحد هم ملازمين الطاعة أصلا، هذا لم يحرج وش بيسوي نفس الشيء، يعني هو كما قيل في بادام أحد رواة الحديث، قال بعض التراجم المترجمين لسيرة هذا الراوي الكريم قال لو جاءه ملك الموت قال سأقبض روحك غدا يلا استعد لعبادتك، قال ما وجد يوم مشغول بالعبادة، من قراءة القرآن، من حضور درس، من مراجعة، من تأديب زوجة، من إلى آخره، نعم إلى آخره، نعم. طيب تكتفي بهذا الذي ذكرت لك، فاستعد وأحسن الأدب كما أحسنته في رجب، أحسن الأدب في ذي القعدة فإنه شهر حرام، اترك شيء كل شيء، نهاك الشرع عن قصة الكفار لا تقصها، نهاك الشرع عن وضع السلسال لا تضعها، نهاك الشرع عن ففي ذي القعدة أشد، نهاك الشرع عن ترك إنكار المنكر ورأيت بعينك لا تترك ذي القعدة، فإن العقوبة عليك إذا تركت إنكار المنكر أشد عليك، لأن النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره. وذكر ابن القيم ابن تيمية أن قرية أمر الله بعذابها، الملائكة بدأت تستعد للعذاب، إما بطفو البحر الملائكة تختلف عندها جرافات طف، أو بأي شيء تعذب القرى، أو الزلازل تحرك الأرض الملائكة، المهم ملائكة العذاب الله يسلطها. فأمر الله بقرية أن تعذب بزلزال بركان ريح عاصف فيها نار، المهم وباء، الملائكة تقدر بإذن الله تنقل الوباء للناس حتى يتعذبوا به. المهم أمر الله ملائكته أن يعذب قرية من القرى، سبحانه أشرفت بالذنوب وأظهرت المعاصي، أظهرت المعاصي. فتكلم ملك من الملائكة فقال يا رب ترى فيهم فلان عبد قوام الليل صوام النهار، كيف نعذب معهم يا رب؟ يسألون مستشكلين هم معترضين على الله، الله حكيم عليم يتكلم إلا بحكمة. فقال الرب أول ما تبدأ بالعذاب ببيت هو يبدأوه وعذبوه، ليش؟ كان لا يتمعن رجل إذا رأى محارم الله، فكان الصحابة كما جاء المفرد ينتظرون يتبادحون بالبطيخ، تشرح حد حاجة يرمون بعض ويمزحون يضحك سبحان الله. قال لك إذا قامت محارم الله رأوا حرمة تدور أعينهم حتى يزول المنكر، ولكن إزالة الحكمة، فإن كان على ولي الأمر نصحه في مجلسه من دون إثارة الناس في تويتر ولا في الجمعة، وإن كان أب فبالكلام اللطيف، ولكل مقام مقال. وننتهي من لقائنا هذا، نلقاكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر، والحمد لله رب العالمين.